الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: خرق متجدد للهدنة الممددة وتشكيل الحكومة في دوامة التعطيل، 24 جريحا في النبطي ومعلومات تنتظر التأكيد، اغتيال المسؤول عن نقل الأموال من إيران إلى حزب الله، دري التأليف نهاية الأسبوع أو مطلع المقبل، ولم أناقش المداورة مع أي جهة، ومصادر الثنائي الاتفاق مع سلام هو هو، القوات نرفض عودة القديم إلى قدمه في التشكيل لأنه سينسحب على المسار الحكومي، مصادر مطلعة قريتم تتراجع عن إعطاء الثنائي حقيبة المالية، اعتزام ترامب سحب قوته من سوريا يقلق تل أبيب. في محادثات روسية سورية بناءة، دمشق تدعو إلى معالجة أخطاء الماضي. التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. يحاول الثنائي الشيعي بكل ما تبقى له من قوة متهالكة ونفوذ مضمحل فرض أمر واقع على الرئيس المكلف، وكأن لا شيء تغير على مختلف المستويات الداخلية والإقليمية وحتى الدولية، ويسعى مجددا للإمساك بمالية الدولة المولودة حديثا مع العهد الجديد من خلال القبض على وزارة المال لتغطية الفساد المنغمس فيه والصفقات التي أمنت له موارد ومنافع حتى من قلب الخزينة إلى وزارات خدماتية ذات منفعة خاصة له. لكن مواقف رئيس الحكومة المكلف التي أعلنها في بيانه إلى المعلومات الجديدة التي ترافقت معها والتي أكدت تراجعه عن إعطائه حقيبة المالية لثنائي أمل حزب الله تؤكد أن كل الأوراق خلطت مجددا، خصوصا مع رفض عودة القديم إلى قدمه في التشكيل لأنه سينسحب على المسار الحكومي، على ما تؤكد القوات اللبنانية وسط حال من التململ السني إزاء أداء نواف سلام الذي سعى لإرضاء الحزب على حساب سائر الأطراف. جنوبا، خرق متجدد لوقف النار في خضم معلومات متضاربة عن أهداف الاعتداء الإسرائيلي الليلي على النبطي، ومن هنا نبدأ.
فللمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارتين على محيط دار المعلمين مستهدفة بيك أب على طريق مدرسة الروضات في النبطي فوق ومنطقة واقعة بين النبطي وزوطر، ما أدى إلى إصابة 24 شخصا. وكانت المعلومات الأولية أشارت إلى اغتيال المسؤول عن نقل الأموال من إيران إلى حزب الله مهدي عباس نحلي في استهداف السيارة.
ووفق وزارة الصحة فإن الغارة المسائية على النبطي الفوق أدت في حصيلة محدثة إلى إصابة 20 شخصا بجروح، وأسفرت الغارة بصاروخ موجه على محيط مدينة فرح والتي تقع على طريق النبطي الفوق زوطر عن إصابة 4 بجروح.
الجيش الإسرائيلي وفي بيان لسكان المستوطنات عند الحدود اللبنانية أكد أنه نفذ هجمات داخل لبنان على خلفية خرق الاتفاق، شارحا أنه استهدف شاحنة ومركب الحزب الله كانتا تنقلان أسلحة في منطقتي شقيف والنبطي، ومؤكدا التصميم على العمل وفق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان رغم محاولات حزب الله العودة إلى نشاطه واستهدافه كل تهديد لدولة إسرائيل ومواطنيها.
كما مشط الجيش الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة كفركلا ومحيط تلة حمامس.
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي دان بشدة الغارتين وقال إن هذا العدوان يشكل انتهاكا إضافيا للسيادة اللبنانية وخرقا فاضحا لترتيب وقف النار ومندرجات القرار 1701.
وقد أجرى ميقاتي اتصالا برئيس لجنة مراقبة تنفيذ وقف النار الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز مطالبا باتخاذ موقف حازم لضمان تنفيذ إسرائيل التزاماتها بموجب القانون الدولي.
ميدانيا أيضا، تسلم الجيش منذ أيام منشأة ضخمة تابعة لحزب الله تقع في منطقة بين جوية وعيتيت في قضاء سور.
وفي حين ذكرت مصادر مقربة من الحزب في البداية أن المنشأة تابعة لمصلحة الليطاني، نفت مصادر المصلحة المعلومات قبل أن تعود مصادر أخرى مقربة من الحزب لتؤكد أن المنشأة تابعة له، ولكنها ليست عماد أربعة كما تردد.
من جهة ثانية، تواصل فرق الإنقاذ في المديرية العامة للدفاع المدني بالتنسيق الكامل مع الجيش عمليات البحث والمسح في المناطق التي تعرضت للقصف سابقا.
وفي هذا الإطار، تمكنت الفرق المختصة أمس من انتشال جثث 3 قتلى من بلدة كفر حمام وثلاث جثث ورفات قتيل من بلدة الخيام، إضافة إلى جثث 4 قتلى من منطقة بين بلدتي حولة ووادي سلوقي ورفات قتيل من بلدة البستان.
وتم نقل الجثمين من بلدتي كفر حمام والخيام إلى مستشفى مرجعيون الحكومي، بينما نقلت الجثمين من منطقة حولة وادي سلوقي إلى مستشفى تبنين الحكومي ورفات القتيل من البستان إلى مستشفى جبل عامل. وستخضع الجثث للفحوصات للفحوص الطبية والقانونية اللازمة بما في ذلك الدي ان اي تحت إشراف الجهات المختصة لتحديد هوية القتلى.
الجيش يواصل انتشاره في القطاع الشرقي ومناطق حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني بعد انسحاب إسرائيل بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف النار.
وكان الجيش اللبناني أعلن أنه يواصل مواكبة الأهالي العائدين إلى البلدات الحدودية الجنوبية والوقوف إلى جانبهم في مواجهة إسرائيل انطلاقا من واجبه الوطني، في ظل إصرارها على استهداف العسكريين والأهالي، موقعة عددا كبيرا من القتلى والجرحى، ورفضها السافر للالتزام باتفاق وقف النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية.
وكان الجيش أعلن أنه يواصل مواكبة الأهالي العائدين إلى البلدات الحدودية الجنوبية والوقوف إلى جانبهم في مواجهة إسرائيل انطلاقا من واجبه الوطني، في ظل إصرارها على استهداف العسكريين والأهالي، موقعة إذن عددا كبيرا من القتلى والجرحى، ودعا المواطنين إلى الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية، مؤكدا أنه يتابع الوضع عن كثب التنسيق مع اليونيفيل واللجنة الخماسية للإشراف على تطبيق اتفاق وقف النار.
وقد دخل الجيش بلدات بني حيان، حولة، ميس الجبل، مرون الراس، عيترون، رميش، يارون، رامية، الظهيرة، يارين، أم التوت، زلوطية، طيبة، دير سريان، بيت ليف، حنين، الأنطرة، عيت الشعب، القوزح، دير ميماس والبستان، فيما لا يزال الجيش الإسرائيلي في بلدات اللبوني، بليدة، محيبيب، مركبة، كفركلة، العديسي، روب 30، طلوسي، تل الحمامس، الوزاني، العباسية والمجدية.
ميدانيا كذلك، رصدت الليلة الماضية مسيرة استطلاعية إسرائيلية تحلق على علو منخفض في أجواء بعلبك. بعد الفاصل. عقدة الثنائي.
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن تأليف الحكومة سيتم نهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل، نافيا أن تكون أي جهة تواصلت معه أو ناقشت معه مسألة المداورة في وظائف الفئة الأولى، وكاشفا أن المرحلة المقبلة ستشهد ورشة إصلاحات ضخمة في مجلس النواب على المستويات كافة ومختلف المجالات القانونية والتشريعية والاقتصادية، ركيزتها الدستور ووثيقة الطائف.
بري شدد على أن موقفه من مسألة وقف إطلاق النار كان ولا يزال هو موقف الدولة اللبنانية بالموافقة المشروطة على تمديده حتى 18 شباط في مقابل وقف الاحتلال لاعتداءاته وعمليات التفجير والتدمير والتجريف التي يمارسها في القرى الحدودية المحتلة.
رئيس المجلس اعتبر في حديث سابق أن المشكلة في التشكيل ليست عندنا، مضيفا الآخرون يتذرعون بنا، آملا أن تبصر الحكومة النور نهاية الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل.
وردا على سؤال عن الحملة على توزير ياسين جابر، سأل بري هل ياسين نائبا عن الحركة أو الحزب اليوم، أو هل كان وزيرا أو نائبا في الفترات الأخيرة؟ أنا أقول إن خيارنا هو ياسين جابر.
وفي موضوع الجنوب قال بري: أنا فوضت أثناء الفراغ الرئاسي، أما الآن فهذا حق دستوري لفخامة الرئيس الذي يقوم بعمل جيد جدا.
مصدر رفيع في الثنائي الشيعي أكد أن كل الكلام السلبي عن العلاقة بينه وبين الرئيس المكلف لا يعد كونه حملات إعلامية وإشاعة أجواء لا صحة لها، موضحا أن العلاقة جيدة ومبنية على الاحترام، وما تم الاتفاق عليه بين الطرفين لم يتغير ولم تسجل أي جهة اعتراضها عليه بعكس ما يشاع.
وكشف المصدر أن الاتفاق لا يزال هو أن يحصل الثنائي على 5 حقائب هي وزارات المال، الصحة، البيئة، العمل والصناعة، ولا مشكلة لدينا مع الرئيس المكلف على الإطلاق، حتى أن ما ورد عن رفض اسم ياسين جابر غير صحيح، معتبرا أن هناك حفلة اختلاق أخبار في الإعلام كبيرة لا نحن ولا الرئيس المكلف معنيون بها.
وفي شأن استعراض الدراجات النارية قال المصدر إن لدى الأجهزة الأمنية كل المعلومات لتقوم بعملها، ونحن رفعنا الغطاء عن كل المرتكبين أيا كانوا. والرئيس بري سهر حتى منتصف الليل لمتابعة الموضوع، وحركة أمل أصدرت بيانا وموقفا صارما في المسألة.
من جهتها قالت مصادر مواكبة للاتصالات لتأليف الحكومة إن عرقلة الولادة مصدرها داخلي وخارجي في الوقت نفسه بسبب رفض أكثر من فريق تولي ياسين جابر وزارة المال. وفيما أفيد عن عدم ثقة أمريكية بشخصه، أشارت المصادر إلى أن الأمريكيين أرسلوا إشارات متناقضة في شأن اختيار جابر.
مصادر القوات اللبنانية أكدت أن القوات تتعامل بتفاوض سري جدا مع الرئيس المكلف، وترفض الحديث عن حقائب وأسماء لأن الأولوية تكمن في أن ترسم الحكومة تطلعات الناس التي رأت في خطابي القسم والتأليف فرصة لأن تستعيد الدولة اللبنانية دورها على المستوى السيادي والمؤسساتي.
وقالت المصادر لصحيفة الجمهورية إن القوات ترفض أن تكون الحكومة نسخة عن الحكومات السابقة التي تنتمي إلى مرحلة كانت فيها الدولة في لبنان دولة فاشلة، وبالتالي يجب أن تكون الحكومة هي الأداة التنفيذية للمرحلة الجديدة التي ينطلق معها قطار الدولة.
أضافت المصادر نفسها أن القوات اللبنانية ترى أن هناك للأسف بعض الاستسهال في التعاطي مع محور معين من خلال التسليم بشروطه، إذ في حال حصل هذا الأمر سينعكس سلبا ليس فقط على صورة الحكومة وتطلعات الناس منها، بل أيضا على أدائها وممارساتها على أرض الواقع.
ولفتت المصادر القواتية إلى أنه في حال إعادة القديم إلى قدمه في التشكيل يعني أن القديم سينسحب على المسار الحكومي، وهذا ما ترفضه القوات التي ترى أن هناك فرصة لقيام دولة فعلية لا يجب تفويتها، مشددة على أن من المبكر تحديد موقف القوات ومشاركتها في الحكومة، ومعتبرة أنه من السابق لأوانه اتخاذ موقف كهذا لأن من مصلحة العهد الجديد أن تكون الحكومة جديدة بكل المعايير والمقاييس خدمة للبنان واللبنانيين.
ومع تأكيد مصادر مطلعة أن الرئيس سلام تراجع عن إعطاء الثنائي حقيبة المالية، فهو كان قال تعليقا على ما يتردد في الإعلام حول تشكيل الحكومة لجهة موعد إعلانها والأسماء والحقائب إنه يواصل مشاورات لتشكيل حكومة تكون على قدر تطلعات اللبنانيين واللبنانيات وتلبي الحاجة الملحة للإصلاح، وأنه لن يتراجع عن المعايير والمبادئ التي أعلنها سابقا.
سلام شدد مجددا على أن كل ما يتردد عار من الصحة وفيه الكثير من الشائعات والتكهنات يهدف بعضها إلى إثارة البلبلة، فلا أسماء ولا حقائب نهائية. أما بالنسبة إلى موعد إعلان التشكيلة فهو يعمل بشكل متواصل لإنجازها.
وكان نقل عن مصادر سياسية رفيعة أن الولادة الحكومية متوقعة قريبا وكحد أقصى غدا، رغم نقل وزير سابق ونائب حالي عن الرئيس سلام القول إنه لا يزال يضع البازل الخاص بالتشكيل.
المصادر أشارت إلى بلوغ الأمر مرحلة إسقاط الأسماء على الحقائب، موضحة أن أسماء عدة تبدلت وأخرى ثابتة، بينها ياسين جابر لحقيبة المال وحنين السيد لحقيبة الشؤون الاجتماعية وفايز رسامني لحقيبة الأشغال.
وتحدثت عن توافق مع ثنائي الشعيق قوامه عدم النيل من صفتهما التمثيلية للطائفة بعد نيلهما 27 مقعدا نيابيا من 27 كاملة مخصصة للطائفة في البرلمان في الانتخابات النيابية الأخيرة، وتاليا نيله الحصة الوزارية الكاملة في الحكومة.
وكشفت المصادر عن تمثيل حزب الكتائب وتيار المردة بحقيبة لكل منهما، على أن تنال القوات اللبنانية 4 حقائب بينها 2 أساسيتان مع ترجيح لحقيبتي الطاقة والاتصالات وأخرى خدماتية وحقيبة عادية، في حين يتوقع أن يحصل التيار الوطني الحر على حقيبتين والطائفة الأرمنية على حقيبة وزارة الشباب والرياضة.
وركزت المصادر نفسها على حرص رئيس الجمهورية على إشراك المكونات السياسية كلها في الحكومة، مضيفة أن مشروعه الرئاسي والرئيسي إصلاح البنية الإدارية وتكريس طريقة عمل جديدة في المؤسسات قوامها إنجاز حلول ناجعة ونهائية للملفات العالقة في استنساخ لتجربته في المؤسسة العسكرية، التي تخطت العقود الأربعة، وخصوصا في فترة قيادته للجيش منذ 2017، حيث كان ينجز المهام بالكامل.
ووفق أوساط متابعة، فإن الأسماء الوزارية التي يذهب إليها الرئيس المكلف كنموذج المساعدين الإداريين وليس نموذج وزراء سياسيين بكل ما للكلمة من معنى، لافتة إلى أنه حتى عامر البساط المطروح لوزارة الاقتصاد يعتبر وديعة لحزب الله، وهو من الداعين إلى تصفير الودائع وإنهاء حقوق المودعين.
سنيا، عقد مساء أمس لقاء بين تكتل الاعتدال ممثلا بالنائبين وليد البعريني ومحمد سليمان والرئيس سلام، ونقل البعريني عتب النواب وأهالي المنطقة على سلام الذي لا يختلف بطريقة تعامله مع عكار عن رؤساء الحكومات السابقين. كذلك تمت مناقشة طريقة التعامل مع التكتل. البعريني كان متشددا في مطلب تمثيل عكار وعدم التنازل عن الحق بالمساواة، وإلا فإن التصعيد سيكون سيد الموقف.
تكتل التوافق الوطني أعلن بدوره سابقا أن الطائفة السنية لم تكن ولن تكون مكسر عصا لأي كان، مؤكدا رفضه المطلق للطريقة وللتصرفات غير المسؤولة المتبعة في عملية تشكيل الحكومة العتيدة.
أضاف التكتل أن الطائفة السنية يجب أن ينطبق عليها ما ينطبق على باقي الطوائف، وألا تكون في لبنان طوائف بسمني تسمي وزراءها وتختار حقائبها وطوائف أخرى بزيت.
النائب عماد الحوت، وعن قراءته لمسار تأليف الحكومة، أجاب أن مقاومة البعض للتغيير في طريقة إدارة الدولة والحكم ليست مستغربة، خصوصا أن بعض القوى السياسية التقليدية تخشى خسارة مكتسبات سياسية اعتادت على تحصيلها في تأليف الحكومات السابقة، إلا أن الرئيس المكلف سيتمكن من دون أدنى شك من تدوير الزوايا، وبالتالي تشكيل حكومة لا تستبعد أحدا، إنما لا ترضخ في الوقت عينه لشروط أحد.
الحوت قال أن الثنائي الشيعي يريد تكريس عرف أن حقيبة المالية هي من حصة المكون الشيعي دون غيره من المكونات اللبنانية، في محاولة من خارج اتفاق الطائف والدستور اللبناني لفرض توازن بين التوقيع الشيعي من جهة والتوقيعين السني والماروني من جهة ثانية. لكن حتى وإن استجاب الرئيس سلام لإرادة الثنائي، تبقى الأعراف أيا تكن مستوياتها في المعادلة السياسية قابلة للنقد في أي وقت، ومشيرا إلى أن المهم الإسراع في تشكيل الحكومة من وزراء أصحاب اختصاص مشهود لهم الكفاءة والنزاهة للانطلاق في مشروع بناء الدولة الحقيقية على أسس صحيحة ومتينة.
وضعت مصادر حزب القوات مسيرات مناصري حزب الله الأخيرة بالمواكب في عدد من المناطق في خانة الرسائل لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف،
وقالت إن ما حصل موجه ضد الرئيس عون والرئيس سلام والجيش اللبناني والدولة التي دخلت مرحلة جديدة، في حين أن هناك فريقا لا يزال يكابر ويرفض الإقرار بهذه التغييرات، وعمد بذلك إلى توجيه رسائل للقول إنه يمثل أمرا واقعا وهو مستمر بممارساته.
وشددت مصادر القوات على أن الرسالة الثانية، محاولة فرض شروط تأليف الحكومة والبيان الوزاري لإدخال ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، وهو ما يذكرنا بممارسات مماثلة سابقة.
ورغم ذلك، أكدت المصادر نفسها أن القوات اللبنانية لن تنجر إلى الفتنة، وتبقى الأساس بالنسبة إليها الدولة والجيش الذي يعول عليه، مثنية على ما قام به لترسيخ الاستقرار، خصوصا وأنه اتخذ إجراءات سريعة، وصفة بيانه بالمطمئن.
وعن التحركات التي سجلت في منطقة الجديدي، أوضحت المصادر القواتية أنها كانت عفوية من قبل أبناء المنطقة الذين تحركوا رفضا للاعتداء على مناطقهم.
وأمس أصدر رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى الفوعاني تعميما لجميع عناصر الحركة، قضى بمنع المشاركة أو القيام بأي تحرك أو نشاط استفزازي يتعارض مع توجيهات قيادة الحركة القاضية، باحترام خصوصية اللبنانيين بكل طوائفهم ومناطقهم، وخصوصا مسيرات الدراجات النارية.
ماليا، يتجه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري نحو تمديد العمل بالتعميم الذي يسمح للمودعين بالحصول على دفعتين من السحوبات من حساباتهم عن شباط، في ظل الوفر الذي حققه المركزي من العمولات الصعبة.
نسبت هيئة البث الإسرائيلية إلى مسؤولين بارزين في البيت الأبيض أنهم نقلوا رسالة إلى نظرائهم الإسرائيليين تفيد برغبة الرئيس دونالد ترامب سحب آلاف القوات الأمريكية من سوريا.
وأوضحت الهيئة أن الانسحاب سيثير قلقا بالغا في تل أبيب، ويتوقع أن تؤثر تلك الخطوة أيضا على الوحدات الكردية في سوريا وفق تعبير المصدر.
في المقابل قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن قواته ملتزمة بهزيمة تنظيم داعش واستمرار دعم قوات سوريا الديمقراطية ومكافحة الإرهاب.
وقبل أيام ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن نحو 2000 جندي أمريكي لا يزالون في شرق سوريا يتعاونون مع القوات الكردية السورية في مهمة تهدف لمنع عودة داعش والحد من النفوذ الإيراني في سوريا، ولكن مستقبل هذا الوجود أصبح موضع شك لأن هيئة تحرير الشام أعربت عن رغبتها في رؤية كل القوات الأجنبية تغادر.
وعلى المستوى الروسي السوري، نقلت وكالة تاس عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن محادثات الوفد الروسي مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال أسعد الشيباني كانت جيدة وبناءة واستمرت 3 ساعات، وأن موسكو ودمشق ستجريان مزيدا من المحادثات حول القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا.
وفيما قال بوغدانوف أن إنه حتى الساعة لم تحدث أي تغييرات على وجود القاعدتين، شددت الإدارة السورية في المقابل على أن استعادة العلاقات يجب أن تعالج أخطاء الماضي وتحترم إرادة الشعب السوري وتخدم مصالحه.
أضافت الوكالة أن الوفد الروسي ناقش مع نظيره السوري قضايا الروابط التجارية والاقتصادية، مؤكدا التزامه ببناء تعاون متبادل المنفعة مع سوريا.
وشدد الوفد الذي يزور سوريا للمرة الأولى منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد الشهر الماضي والذي منحته موسكو حق اللجوء، على أن موقف روسيا في شأن سوريا لم يتغير وأنه يدعم وحدة وسيادة وسلامة أراضي البلاد.
أضافت تاس أن الجانب الروسي أعرب عن ضرورة حل مشكلات سوريا عبر الحوار وعن طريق عملية تشمل الجميع.
في ملف غزة، أعلنت حركة حماس أن وفدها إلى القاهرة برئاسة محمد درويش بحث في اجتماع مع رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد في آليات تنفيذ اتفاق وقف النار وتبادل الرهائن والأسرى مع إسرائيل والخروقات التي تمت وضرورة التزام الاحتلال الإسرائيلي بكل ما تم التوافق عليه من دون تسويف أو تعطيل.
وأكدت الحركة أنه تم أيضا استعراض للجهود المبذولة في إطار ترتيب البيت الفلسطيني والخيارات المطروحة لجهة تشكيل حكومة توافق وطني في غزة أو الذهاب نحو تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي.
واليوم يزور مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف قطاع غزة ويتفقد محور نتسارين، ثم يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس لدرس المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار. وذكرت تقارير إسرائيلية أخرى أن ويتكوف سيزور أيضا معبر كرم أبو سالم في القطاع.
وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو بحث مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في الوساطة لإطلاق الرهائن ووقف إطلاق النار، إضافة إلى استمرار تسليم المساعدات الإنسانية في غزة، مؤكدا أهمية محاسبة حماس ومعربا عن ضرورة التعاون الوثيق بين البلدين لتعزيز التخطيط لما بعد الصراع لضمان عدم قدرة الحركة على حكم القطاع أو تهديد إسرائيل مجددا.
وفي نيويورك، أكدت المجموعة العربية في الأمم المتحدة رفض تهجير الفلسطينيين ومنع إسرائيل وكالة الأونروا من ممارسة عملها في الأراضي الفلسطينية، مطالبة المجتمع الدولي بإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين ليضمنوا حق العودة وفق قرارات الشرعية الدولية وتنفيذ حل الدولتين.
سيطر متمردو حركة M23 المدعومة من رواندا على مطار مدينة غوما المحاصرة في شرق جمهورية الكونغو التي باتت على وشك السقوط بعد توجيه ضربة قوية للقوات الكونغولية فيها.
وقد أسفرت المعارك في غوما أكبر مدينة في شرق البلاد على مدى الأيام 3 الأخيرة عن مقتل أكثر من 100 شخص ونحو 1000 جريح استنادا إلى تقارير المستشفيات.
إلى الولايات المتحدة، فقد أوقفت قوات الأمن مسلحا يدعى راين مايكل إنجليش خطط لقتل وزيري الدفاع بيتر هيغيث والخزانة سكوت بيسنت ورئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن سجلات المحكمة التي تنظر في القضية أنه قبض على المتهم عند الباب الجنوبي لمبنى الكابيتول في واشنطن الاثنين الماضي، وكان يحمل سكينا وزجاجتي مولوتوف عند توقيفه.
وقبل أيام اعتقلت السلطات الأمريكية شابا عشرينيا من ولاية إنديانا نشر مقاطع فيديو على حسابه في منصة تيك توك دعا فيها إلى اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإلى تغيير سياسي بقوة السلاح.
وأوضح أحد أفراد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في وثائق قانونية أن المشتبه به في كل مقاطع الفيديو التي نشرها في الفترة بين 20 و22 من الحالي كان مرئيا ومسموعا ويمكن التعرف إليه.
إلى الهند، حيث أدى تدافع في مهرجان كومبي ميلا الديني الذي يعد الأكبر في العالم في ولاية أوتمار براديش شمال البلاد إلى مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة آخرين. والمهرجان الذي يستمر 6 أسابيع هو أكبر حدث في التقويم الهندوسي والعالم، وينظم مرة كل 12 عاما بين 13 من كانون الثاني والسادس 26 من شباط.
معلوم أنه في العام 2013 شهد المهرجان مصرع 36 شخصا في تدافع، بينما قتل في نسخته العام 1954 دهسا أو غرقا أكثر من 400 شخص في يوم واحد.
رياضيا، فاز فريق الحكم اللبناني على زمبانجا الفلبيني بنتيجة 90-65 ضمن منافسات الدور الأول لدورة دبي الدولية في كرة السلة في قاعة نادي النصر الإماراتي. بدوره فاز فريق بيروت فيرست على منتخب الإمارات العربية المضيف بنتيجة 81-70 ضمن المجموعة الأولى.
والآن إلى أحوال الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
جوسلين بوفارس، صباح الخير.
صباح النور.
كيفك جوسلين؟
الحمد لله.
تفضلي.
طقسنا مستمر مستقر مكمل هكشي مع رياح، مع سيطرة للرياح الشمالية لنهار الجمعة. الجمعة بنرجع متأثر بكتل هوائية باردة ورطبة رح تؤدي لطقس متقلب، بيرجع بيتحسن الطقس تدريجيا نهار السبت. ألو، سمعني؟ ألو.
أيوة.
اليوم طقسنا صافي لقليل غيوم بسحب مرتفعة، نسبة الرطوبة عم بتكون منخفضة ما بين 35% و55%. عندنا ارتفاع بدرجات الحرارة، فبتسجل اليوم على الساحل بين 10 و21 درجة فوق جبال من 3 ل15، وبالمناطق الداخلية الوسطية يعني الزحلة تقريبا من 3 ل17 درجة. بكرة الطقس بيكون كمان صافي لقليل الغيوم بسحب مرتفعة، استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة. خلال الليل بتنشط الرياح وبتظهر هيك طبقة خفيفة من الغبار. الجمعة بداية النهار بيكون قليل الغيوم لغائم جزئيا، تدريجيا خلال النهار بتنشط الرياح وبتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وبتزيد نسبة الرطوبة، هذا الشيء بيخلي يتشكل ضباب على المرتفعات وبتتساقط الأمطار، بتكون أول شيء خفيفة بترجع بتشتد من بعد الظهر المساء. متوقعين حتى يكون فيها برق رعد بالمناطق الشمالية، وخلال الليل ممكن تتلج على الحدود 1800-1700 متر. السبت طقسنا بالإجمال غائم جزئيا، ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، احتمال كتير طفيف لتشتي أمطار خفيفة سوري الفجر. بس خلال الليل منحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية اللي بتعلى 1700 متر. بالنسبة للبحر اليوم بيكون منخفض الموج، حرارة سطح الماء 19 درجة، الضغط الجوي بيكون 1023 هكتوباسكال، ما يعادل 767 مليمتر زئبق. هذا كل شيء.
كأنه مستحيل تشتي الدنيا.
ايه خجول كتير.
شكرا، يعطيك العافية. كان في الصباحية الثانية خرق متجدد للهدنة الممددة وتشكيل الحكومة في دوامة تعطيل الثنائي، 24 جريحا في النبطية ومعلومات تنتظر التأكيد، اغتيال المسؤول عن نقل الأموال من إيران إلى حزب الله، بري التأليف نهاية الأسبوع ومطلع المقبل، ولم أناقش المداورة مع أي جهة، ومصادر الثنائي الاتفاق مع سلام هو القوات نرفض عودة القديم إلى قدمه في التشكيل لأنه سينسحب على المسار الحكومي. مصادر مطلعة: قريتم تتراجع عن إعطاء الثنائي حقيبة المالية. اعتزام ترامب سحب قواته من سوريا يقلق تل أبيب. في محادثات روسية سورية بناءة، دمشق تدعو إلى معالجة أخطاء الماضي. النشرة انتهت، نفذها مارك بيطار. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.